بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 13، وموعدنا اليوم مع شرح الحديث 19 من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ألفه الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد، قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال: بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين. هذا الحديث مر عندنا في هذا الجامع في هذا الشمال رقم 7، وشرحنا الحديث بحمد الله تعالى في حينها، وقلنا هناك بأن إسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله ولانقطاعه، فإن إبراهيم بن محمد لم يسمع من علي رضي الله عنه. إذن هذا الحديث معلول بعلتين: العلة الأولى ضعف أحد رواته، والعلة الثانية الانقطاع الحاصل في أثناء السند، فالحديث ضعيف. والترمذي علينا وعليه رحمة الله تعالى حينما ساق الخبر هنا وأعاده لقوله: بين كتفيه خاتم النبوة. هذا هو السبب الذي جعل الترمذي يرحمه الله تعالى يعيد هذا الحديث، هذا هو السبب في إعادة هذا الحديث. والخبر تقدم الكلام عنه، وتقدم الكلام عن خاتم النبوة في المجالس السابقة، ولكن تعودنا في دروسنا حينما يرد ذكر صحابي له رواية سواء صح السند إليه أو لم يصح السند إليه، فنحن نتحدث عن هذا الصحابي بقليل. هذا الصحابي هو الإمام حقا، وهو أمير المؤمنين صدقا، وهو العالم العلم، وهو علي بن أبي طالب، واسمه أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وعلي أمير المؤمنين يكنى أبا الحسن، نسبته القرشي الهاشمي. وانتبه، حينما تنسب تبدأ باللقب العام ثم الأخص، فأتيت بالقرشي لأنه من قريش، وأتيت بالهاشمي لأنه من هاشم. وعلي هو أول من أسلم من الصبيان، طبعا أسلم وعمره 7 سنين، وقيل 8 سنين، وقيل 9 سنين، وقيل غير ذلك. فهو أول من أسلم من الصبيان، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الشجعان الأبطال، وهو من أكابر الخطباء وأكابر العلماء، وهو إمام للقضاء، وكان اللواء بيده في كثير من المشاهد، ولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 35 للهجرة. قال أبو رجاء العطاردي: رأيت عليا شيخا أصلع كثير الشعر كأنما اجتاب إهاب شاة ربعة عظيمة البطن عظيمة اللحية. طبعا علي بن أبي طالب من ناجى به أنه قد روى الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه القرآن وأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، ومناقب علي بن أبي طالب كثيرة صنفت فيها المصنفات. وكنت أروم تصنيف كتاب حينما كنا في بلدنا، ولكن لما تفرقت عن الأوراق والصحف التي قد كتبت كثيرا منها يعني انصرفت عن الأوراق، عسى الله أن يفتح لنا في قابل الأيام. علي بن أبي طالب استشهد عام 40، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في مؤامرة 17 من شهر رمضان. إذن علي بن أبي طالب حبه إيمان وبغضه نفاق، إنه الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا الخبر في الصحيحين، ولا تستغرب أنه يحب الله ورسوله، ولكن تغبط من يحبه الله ورسوله، فهذه صفة لعلي. ونحن نحب عليا لصفاته، ومما نحبه به أن الله ورسوله يحبانه، وهو الصهر القريب والشاب المقرب الحبيب. إنه الشاب العالم الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لمهام، وبعثه إلى اليمن قاضيا. إنه علي بن أبي طالب العالم بكتاب الله، العالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن المسيب: لم يكن أحد من أصحاب النبي يقول سلوني إلا علي بن أبي طالب، بل كان عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب له صفات من صفاته أنه يعرف قدر الرجال. كان عمر بن الخطاب ينتفع منه ويسأله كثيرا. وقال ابن عباس: إذا بلغنا شيء تكلم به علي من فتن أو قضاء وثبت لم نجاوزه إلى غيره. ومناقبه كثيرة والأحاديث فيه كثيرة، من ذلك قول النبي كما في صحيح البخاري عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. فهنيئا لعلي بن أبي طالب هذه المنقبة، وهنيئا لمن أحبه بإخلاص وإنصاف، ومسكين ثم مسكين من غالى وتجاوز الحد. فليحذر الإنسان أن يقصر في حق وأن يغالي في حق، فالتقصير والغلو كلاهما سيء، وأهل السنة والجماعة هم وسط في كل خير. إذن إنه الرجل الذي ما مات النبي صلى الله عليه وسلم عن خير منه من آل البيت، وهو أحد الذين شملتهم الوصية النبوية حينما قال النبي: أذكركم الله في أهل بيته. وهذا الإمام له صفات وله أقوال، لعلنا نمر على بعضها في قابل الدروس إن شاء الله تعالى، وكأنني لم أتمكن من إكمال الكلام على هذا العلم الهيب. ولكن وصيتي لما مر ذكر عظيم من العظماء، وصيتي الأولى التي أوصيها فيما يتعلق بالاهتمام ببناء الشخصية، فنحن أيها الإخوة نسير إلى الله تعالى سيرا سريعا، والإنسان في هذا الوقت يغتنم الفرص ويغتنم الخير، كما قال خالد بن معدان الكلاعي، قال: إذا فتح لأحدكم باب خير فليغتنم. فالذين يتابعون هذه الدروس يتابعونها لأجل أن يتربوا بالعلم النافع، والعلم النافع لا شك أنه يؤدي إلى العمل الصالح. وحتى علوم الدنيا هي ما بين واجب وما بين فرض كفاية وما بين مستحب، وفيها ما هو مباح وفيها ما هو غير ذلك. وعلوم الدنيا حينما يحسن الإنسان تعلمها يستطيع أن يخدم بها العقيدة ويخدم بها المسلمين ويدعو بها إلى الله تعالى. فإذا كل نعمة في هذه الدنيا حولنا علينا أن نستغلها في طاعة الله تعالى. فنحن نتوافى أيها الإخوة أجمعين ونتنافح فيما بيننا، وأريد منكم الاهتمام ببناء الشخصية، أن يتعلم الإنسان القرآن أولا، يتعلم الإنسان العقيدة، يتعلم الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهتم بالفقه الذي هو ثمرة العلوم الشرعية. وبحمد الله هذه العلوم كلها الآن ميسرة، وسبل التوصل إليها أصبح متاحا. فأحبب أننا لا نقصر في واحد من علوم من هذه العلوم الرئيسة: القرآن، الحديث، الفقه. تكامل وموازنة وشمولية في بناء الشخصية. الأمر الثاني الذي أوصي به التواصل فيما بين الأخوة جميعا، لأجل التواصي والتناصح، فالمسلمون يتواصلون فيما بينهم وإن اختلفت البلاد، فيجمعهم هذا الإسلام العظيم. أيضا الأمر الآخر الذي أريد أن يهتم به هو تبليغ رسالات الله تعالى إلى المسلمين وإلى غير المسلمين. ونتأمل قول الله تعالى: وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت. وذكر به أي بالقرآن، فعلى الإنسان أن يذكر بالقرآن حيثما كان. ونستذكر مقولة الزهري في تفسير قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حينما قال صلح الحديبية: حينما اختلط المسلمون بالكفار فسمع الكفار بالقرآن فدخلوا في دين الله أفواجا. فنحن بأمس الحاجة أن نسمع القرآن ونعلم سنة النبي وشمائل النبي للآخرين. ولا تقول لي لا ينفع، إنه ينفع، لكن المطلوب الإخلاص والمتابعة والبذل، يبذل الإنسان فإن النتائج تأتيه. وتأملوا في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالإنسان عليه أن يجد غاية الجد ويحرص غاية الحرص أن يسلم على يديه آخرون، لأن هذه من الحسنات الباقية. وأنا أكرر دائما: ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، بل الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. ولذلك أيها الأخ الكريم وأيها السامع البعيد، أنت تعلم أن لك ساعة تخرج فيها من هذه الدنيا، فأنت عليك أن تفكر دائما أن تبقى لك حسنات. ومن أعظم الحسنات أن يسلم على يديك آخرون، وأن يهدي الله على يديك آخرين. ومن جاء إلى بلاد العجم وأتقن لغتهم يستطيع أن يقوم بهذا الأمر غاية القيام. فأكرر أيها الإخوة، أنا أحث على بناء الشخصية والتواصي والتواصح. وأنتم تحفظون في سورة البلد ربنا يقول: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ولذلك الدعوة إلى الله والإخوة من أوجب ما يكون فيه التواصل. الدعوة إلى الله من أوجب ما يكون فيه التواصل، لأن الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل، ولا تقوم الحياة الآمنة إلا بها. يعني على الإنسان حينما يقوم بالدعوة يعلم أنه يقوم بمهمة الرسل، ولذا يدرك الإنسان لماذا النبي هو خاتم النبيين. ونحن الآن ندرس خاتم النبوة، بل حتى في هذا الخبر حينما أورد هذا الخبر قال: بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. ولذلك سمك يعني الخاتم الذي يختم به، الختم الذي يختم به علامة، وهذا الخاتم الذي بين كتفي النبي علامة على صدق نبوته. وأيضا هو النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. لما كان خاتم النبيين لماذا ختم الله به النبيين؟ لأن أمته من بعده يحملون علمه. ولذا الأمم الأخرى التي تبلغها الدعوة هي أيضا أمته، أمة الإجابة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، أي معناه كل من بلغته الدعوة فهو من أمة محمد، أمة الدعوة. فنحن أمة الإجابة، نسأل الله أن يتوفانا على هذه الإجابة ويتوفانا إلى خير وينقلنا إلى خير. يعني علينا أن نعمل لتحقيق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأمة الأخرى الأمة الإجابة، أن نبلغ لها أمة الدعوة، أن نبلغ لها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا هو السر، أنه خاتم النبيين لأن أمته يقومون بهم. وإلا لما الأمة تقوم به من جيل إلى جيل وفي جميع الأماكن، أصبح جميع العالم كل من بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم من أمتي، يسمون أمة الدعوة. فيا أمة الإجابة، جدوا في أن تبلغوا الدين لجميع أمة الدعوة، وبلغوا هذا الشيء. وتأملوا مقولة البغوي حينما قال: الدعوة إلى الله تأتي تلو النبوة. أي منزلة أعظم من هذه المنزلة؟ وأنتم تعلمون مقولة عبد الله بن المبارك حينما قال: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومقولة ابن مبارك مقولة نقلها المزي في تهذيب الكمال. ولذلك حتى هذه الأقوال، أقوال الأئمة التي لها تأثير في بناء الشخصية، لها تأثير في تكوين العلماء، لها تأثير في تكوين الدعاة، علينا أن نبث هذه الأقوال النفيسة. إذن نصيحتي التي تتكرر: علينا بطلب العلم، علينا بالعمل، علينا ببناء الشخصية، أن الإنسان يبني شخصيته العلمية ولا يقصر فيها، وعليه أن يعلم أنه في طريق، وأننا في هذا الطريق سوف ندخل بوابة هي بوابة الموت، وما بعد الموت أحوال لا يعلمها إلا الله تعالى. فنحن الآن في قليل، وأمامنا الكثير بعد الموت، وعند البعث والنشور أيضا الكثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله يعطيك الكثير من الجزيل مقابل العمل القليل في هذا العمر القليل. فلماذا لا يستغله الإنسان؟ ولماذا لا يستغله الإنسان في أعلى الأشياء في الحسنات، وهو العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح وتبصير الناس بهذا الدين؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا وإياكم، وأن يصلح حال هذه الأمة، وأن يهدينا وإياكم لا تعلم العلم النافع المؤدي للعمل الصالح والدعوة إلى الله، وأن يجعل الله عملنا باقيا خالصا صوابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.